لنتخيل معا للحظة سيناريو طبيا مألوفا. عادة عندما نتحدث عن تشخيص طبي يكون هناك توقع بنوع من الدقة المطلقة، الأمر يعني يشبه الهندسة تقريبا.
صحيح، إما أن العظم مكسور أو سليم.
بالضبط، تنكسر ذراع المرء وتظهر صورة الأشعة السينية، ذلك الخط الأبيض بوضوح على الشاشة، فيشير الطبيب ببساطة ويقول ها هو الكسر وهذا هو العلاج.
وفي هذا النوع من المواقف الأمر ثنائي، السبب والنتيجة واضحان للعيان تماما،
وهو أمر مريح جدا للنفس البشرية. نحن نحب أن تكون الأشياء مرئية وقابلة للقياس ومصنفة في صناديق واضحة، لكن وهنا تكمن المشكلة. عندما نخطو اليوم إلى عالم التطور التكنولوجي وتحديدا الذكاء الاصطناعي، نكتشف فجأة أن آلة الأشعة تلك قد تعطلت.
تعطلت تماما، نعم.
نحن ننظر إلى مشهد يمكن وصفه بأنه ضبابي ومتداخل ومليء بالتناقضات.
إنه بالفعل مشهد شديد التعقيد. شوفي، نحن نعيش في لحظة محورية وتاريخية بكل المقاييس. الابتكار يتسارع بشكل جنوني لدرجة أن القوانين والأخلاقيات وحتى فهمنا البشري البسيط تكافح للحاق بالركب.
وهذا هو بالضبط ما سنحاول تفكيكه في هذا الغوص المعمق، بالاعتماد على نشرة Taken Morning، التقنية الصادرة يوم السبت 23 مايو 2026. لاحظنا نمطاً غريباً،
نمط يربط أشياء تبدو متباعدة.
تماماً، لدينا 6 قصص إخبارية تبدو للوهلة الأولى وكأنها أحداث منفصلة، يعني من أخطاء برمجية إلى أجهزة جديدة وصولاً لأزمات أخلاقية. مهمتنا اليوم هي اكتشاف كيف ترسم هذه القصص صورة موحدة لكيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي لواقعنا،
وطريقة وصولنا إلى المعلومات أيضاً.
صحيح، وللبدء يجب أن نعود للأساسيات. كيف نبحث عن المعلومات اليوم؟ هذا ينقلنا مباشرة إلى التحول الجذري في محرك بحث جوجل.
هذا التحول، وبصراحة هو ربما الأهم في تاريخ الإنترنت. الكاتب ستيفن ليفي في مجلة وايرد بتاريخ 22 مايو طرح الأمر بوضوح مرعب.
مقال ممتاز بالمناسبة.
جداً. خلال مؤتمر المطورين الأخير لجوجل، أعلنت ليز ريد رئيسة قسم البحث بكل ثقة أن بحث جوجل أصبح الآن بحث ذكاء اصطناعي.
يعني نهاية عصر العشرة روابط الزرقاء الشهيرة.
بالضبط، العصر الذي اعتمدنا عليه لربع قرن انتهى لصالح الإجابات المباشرة المولدة آلياً، أو ما يسمى بملخصات الذكاء الاصطناعي.
طيب، بالنسبة للمستخدم العادي، هذا يبدو رائعاً. أنا أطرح سؤالاً وأحصل على فقرة تلخص لي كل شيء دون الحاجة للنقر على أي شيء.
من حيث المبدأ، نعم، هو مريح.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ لأن ما يبدو كراحة هو في الواقع زلزال اقتصادي خلف الكواليس. حدثني عن تدمير حركة المرور، أو ما يسمى بانهيار الترافيك. كيف تعمل هذه الآلية؟
بكل سرور. لفهم حجم الكارثة يجب أن نفهم كيف كان يعمل الويب. لعقود كانت هناك مقايضة ضمنية، صنار المحتوى سواء صحفيون أو مدونين ينفقون المال والجهد لإنتاج مقالات،
وجوجل تقوم بفهرستها.
تماما، جوجل تفهرسها، المستخدم ينقر، يزور الموقع، يرى الإعلانات، وهكذا يستمر الاقتصاد الرقمي. هذا هو جوهر تحسين محركات البحث أو السيو.
لكن الآن الذكاء الاصطناعي يقرأ تلك المواقع، يمتص المعلومات منها ويلخصها مباشرة.
النتيجة الحتمية هي تضاعف عمليات البحث الصفرية النقرات. لا أحد يضغط على الروابط لزيارة المواقع الأصلية.
أوه، هذا انقراض جماعي لنموذج العمل القديم. يعني يحضرني هنا تشبيه بسيط، الأمر وكأن جوجل تأكل بذور الذرة التي كان يجب أن تزرعها للموسم القادم.
تشبيه دقيق جدا.
تخيل الدور، الآلة تتعلم من المحتوى المجاني ثم تمنع المستخدمين من زيارة الموقع، تموت المواقع وتغلق أبوابها، وفي النهاية لن يجد الذكاء الاصطناعي محتوى بشري جديد ليتعلم منه.
الدورة تأكل نفسها، لذلك البقاء الآن يتطلب استراتيجية مختلفة كليا للشركات.
مثل ماذا؟
التنويع. لا يمكنك الاعتماد على محركات البحث لجلب الزوار بعد اليوم. يجب بناء علاقات مباشرة عبر البريد الإلكتروني وتقديم محتوى لا يمكن استبداله آلياً.
تقصد الآراء العميقة أو التجارب الشخصية؟
بالدق، وحتى التفكير بجدية في جدران الدفع، لأن الذكاء الاصطناعي يقدم المحتوى مجاناً، فيجب إخفاؤه لحمايته.
طيب، هذا يضعنا أمام مفارقة مثيرة. إذا كان الذكاء الاصطناعي سيحل محل الويب ليكون النافذة الوحيدة للمعلومات، فهل هو جاهز حقاً لهذه المسؤولية؟
الإجابة السريعة ليس تماماً.
حسناً، دعنا نفكك هذا الموضوع. في 22 من مايو، ضجت الشبكات بخطأ برمجي غريب جداً في ملخصات جوجل هذه.
أوه، تقصدين خطأ كلمة تجاهل؟
نعم، عندما بحث المستخدمون عن كلمات بسيطة في القاموس مثل تجاهل أو تخطى، النظام لم يقدم تعريفاً لغوياً. بدلاً من ذلك، رد كأنه روبوت يتلقى أوامر هندسية.
قال ما معناه؟ فهمت، سأتجاهل السياق. إذا احتجت شيئاً آخر، أخبرني.
يا إلهي، الموقف كوميدي داكن. تخيل أن تذهب إلى أمين المكتبة لتسأله عن معنى كلمة تجاهل، فينظر إليك ويقول: حسناً سيدي، سأتجاهلك الآن ولن أتحدث معك.
مجنون فعلاً. الذكاء الاصطناعي نسي وظيفته كمحرك بحث وتقمص دور المساعد المطيع.
تم تصحيح الخطأ بسرعة، لكن ألا يكشف هذا عن هشاشة مرعبة؟
بالتأكيد، وما يثير الاهتمام حقاً هنا هو أن هذا الخلل يكشف الفرق بين قواعد البيانات التقليدية ونماذج اللغة الكبيرة. المشكلة هي فشل النظام في تمييز السياق بين البحث عن معلومة وبين إعطاء أمر للروبوت.
فشل في تصنيف النية.
بالضبط، لكن الأهم من ذلك، هذا الخلل يفضح ضغط المنافسة من شات جي بي تي وبينغ. جوجل تتبنى عقلية تتحرك بسرعة وحطم الأشياء في منتج بالغ الحساسية.
وهذا يهدد سمعتها ويدمر ثقة المستخدمين التي بنتها في عقود.
100%.
طيب، مع انهيار موثوقية البحث، أين يذهب الناس للبحث عن إجابات بشرية حقيقية لم تتلاعب بها الخوارزميات؟
المنتديات.
صحيح، وهنا يأتي تحرك صامت ومفاجئ من شركة ميتا. في هدوء تام، أطلقت ميتا تطبيقاً جديداً لأجهزة آيفون يدعى فوروم.
بدون أي مؤتمرات صحفية.
بدون أي ضجيج. تم اكتشافه بواسطة مات نافارا. التطبيق يحول مجموعات فيسبوك إلى واجهة تشبه منصة ريدت تماماً.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فالأمر أعمق مما يبدو. ميتا تمتلك حوالي 1.8 بليار مستخدم نشط شهرياً في المجموعات.
رقم فلكي.
نعم، وفي المقابل رأينا أرباح ريدت القوية في الربع الأول، 625 مليون دولار. بمجرد اكتشاف تطبيق ميتا الجديد، انخفضت أسهم ريدت فوراً.
لكن لدي سؤال هنا، ميتا تعشق الاستعراض، لماذا تطلق هذا التطبيق سراً بطريقة حرب العصابات؟ هل هو مجرد مشروع فاشل آخر سينضم لمقبرة جوجل بلس؟
سؤال ممتاز. الإطلاق الصامت هو تكتيك دفاعي. المستخدمون يهربون من الساحات العامة المفتوحة إلى مساحات مغلقة مثل ريدت بحثاً عن ثقافة مجتمعية أفضل.
وتلاعب خوارزمي أقل.
صحيح، ميتا في وضع دفاعي وتختبر المياه بحذر لتجنب دورة الضجيج السلبية إذا فشل التطبيق. لديهم البنية التحتية والمستخدمون، نعم، لكن
نقطة الضعف هي الثقة؟
بالضبط، التطبيق يتطلب حساب فيسبوك، بينما ثقافة ريدت تزدهر على الأسماء المستعارة. هناك انعدام ثقة تاريخي في سياسات خصوصية ميتا.
طيب، لقد تحدثنا عن الصراع على التطبيقات والمواقع، لكن الشركات تريد إخراج الذكاء الاصطناعي من هواتفنا ووضعه مباشرة على أعيننا وآذاننا.
الأجهزة القابلة للارتداء.
نعم، أجهزة المستقبل. كشفت جوجل عن نظارات أندرويد XR المتوقع طرحها خريف 2026. السعر بين 600 إلى 900 دولار.
وتصاميم أنيقة من شركات مثل واربي باركر.
تعمل بنظام جيميناي وتقدم ترجمة فورية وتنقل عبر الواقع المعزز، والأكثر إثارة تنفيذ أوامر بمجرد النظر والتحدث.
تخيلي أن تنظري إلى مقهى وبمجرد النظر تطلبين قهوتك.
لحظة، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. لقد جربنا نظارات جوجل من قبل وكانت كارثة اجتماعية، جعلت الناس يشعرون بالرعب من التصوير. ما الذي يجعل هذه النظارات مختلفة؟ ولماذا قد يرتديها الناس اليوم؟
المقارنة مهمة هنا. جوجل تعلمت الدرس. التصميم الآن يركز على الموضة، تبدو كنظارة عادية، والسعر معقول جدا مقارنة بنظارة أبل فيجن برو البالغ سعرها 3499 دولارا.
لكن ماذا عن مسألة الخصوصية والتصوير؟
هذا هو التغيير الأهم. التركيز تحول إلى الميزات العملية الصامتة، الترجمة الفورية للمسافرين مثلا بدلا من التسجيل المستمر. إنها تتفوق على نظارات ميتا الحالية بفضل قوة نموذج جيميناي.
إذن هي أدوات للمساعدة وليست للتجسس المجتمعي.
بالضبط.
لكن هذا يغطي الجانب البصري. في نفس اليوم 22 من مايو ظهرت وثائق غامضة في هيئة الاتصالات الفيدرالية لمنتج من أبل يحمل الرمز A3577.
سماعات بلوتوث.
نعم. تكهنات بأنها الجيل الثاني من آيربودز ماكس المنتظرة منذ 6 سنوات، أو ربما بيت ستوديو برو 2 لمنافسة سوني وبوز. أبل تركز على السمع.
شوفي، هذا يوضح الفروق الاستراتيجية. جوجل تراهن على البصر، وأبل تدرك أن الطريق الأسهل والأكثر قبولاً اجتماعياً هو عبر الأذن.
زرع الذكاء الاصطناعي في أذاننا
بشريحة مثل H2، المساعد الذكي يهمس في أذنك دائماً، يترجم، يوجهك، واجهة أقل تطفلاً من النظارات.
فكرة دمج التكنولوجيا في حواسنا بهذه الطريقة ساحرة، لكنها تخلق أزمات أخلاقية لم نكن لنتخيلها أبداً. وهذا يوصلنا للقصة الأكثر صدمة اليوم،
أزمة المجلس الوطني لسلامة النقل.
نعم، في 21 من مايو قام مستخدمو الإنترنت بإجبار المجلس على إغلاق نظام السجلات العامة مؤقتاً. لماذا؟ لأن الناس استخدموا الذكاء الاصطناعي لإعادة بناء أصوات طيارين متوفين.
كارثة رحلة UPS في لويسفيل.
أنا ما زلت مذهولة. لقد نشرت الوكالة مجرد صور ضوئية للمخططات الطيفية في ملفات التحقيق. كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يستخرج صوتاً بشرياً حقيقياً من مجرد خطوط على ورق؟
هذا يمس جوهر التطور المرعب. التكنولوجيا المستخدمة تسمى المشفرات الصوتية العصبية أو نيرال فوكودرز. المخطط الطيفي ليس مجرد صورة، إنه خريطة بصرية معقدة للترددات الصوتية.
خريطة حرارية للصوت.
صحيح، قديماً كانت تحتاج لخبراء لفك شفرتها بصرياً. اليوم الذكاء الاصطناعي المدرب على ملايين الساعات من الأصوات لا يقرأ الصورة فقط، بل يقوم بعملية هندسة عكسية، يحول البيانات الترددية البصرية إلى موجات صوتية مسموعة.
هذا يطرح سؤالا مرعبا حول الشفافية الحكومية. قانونيا هذه البيانات كانت علنية، أليس كذلك؟
وهذا يطرح سؤالا مهما جدا. قانونيا نعم، البيانات علنية، لكن أخلاقياً، نحن نتحدث عن انتهاك صارخ لخصوصية الموتى وصدمة نفسية مدمرة لعائلاتهم.
أن تسمع صوت شخص فقدته تم توليده آلياً من ملف تحقيق، يا إلهي.
التكنولوجيا تتقدم بسرعة تفوق قدرة القوانين والأخلاقيات على التكيف بكثير.
وهذا يفتح الباب لاستخدامات أسوأ.
بالتأكيد، الاحتيال المالي، التزييف العميق، سرقة الهوية. إذا أمكن توليد صوت من صورة لترددات، فماذا يمنع المحتلين؟
يا لها من رحلة في هذا الغوص المعمق. يعني رأينا كيف يستحوذ الذكاء الاصطناعي على طريقة بحثنا، ثم يتعثر كالأبله في فهم أوامرنا.
وكيف تتصارع الشركات على مساحاتنا المجتمعية
ومعداتنا الحسية اليومية، وصولاً إلى قدرة هذا الذكاء العجيب على التلاعب بالحدود بين الحياة والموت والبيانات العامة.
رسالتي للمستمعين هنا هي أن التكيف لم يعد خياراً، بل ضرورة حتمية. سواء كنت صاحب عمل يحاول النجاة من انهيار محركات البحث، أو مستخدماً عادياً، يجب أن تتعامل بوعي نقدي عالي مع كل رد آلي أو صوت تسمعه.
التفكير النقدي هو درعنا الوحيد. وهذا يتركنا مع فكرة استفزازية أخيرة للتأمل. إذا كان الذكاء الاصطناعي اليوم قادراً على إعادة بناء أصوات الموتى، من مجرد صورة ورقية لترددات، وإذا كنا في خريف هذا العام سنرتدي نظارات تراقب وتستمع لكل محيطنا على مدار الساعة، فماذا سيحدث عندما تندمج هاتان التقنيتان؟
سؤال مخيف فعلاً.
هل يمكن أن يأتي يوم تستطيع فيه نظارتك الذكية قراءة الاهتزازات الدقيقة المتبقية على زجاج نافذة الغرفة لتخبرك بما كان يتحدث عنه الأشخاص الذين غادروا المكان قبل ساعات؟ فكر في ذلك بعمق، وإلى اللقاء في الغوص المعمق القادم.